النفوس
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
إضاءة النفوس برنامج يومي يتناول تهذيب النفس وتحليتها بالأخلاق الفاضلة وإصلاحها بالعلم النافع والعمل الصالح. إضاءة النفوس برنامج يومي من إعداد وتقديم يونس عبد الواحد ومن إخراج محمد العبد المحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج إضاءة النفوس. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلق الله البشر وفضل بعضهم على بعض، ففضل المؤمن على الكافر، والبر على الفاجر، والنبيين على سائر المخلوقين، والرسل على النبيين، وفضل خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل، وهو صفوة ولد إبراهيم، اختصه من بين الرسل بالوسيلة والفضيلة والمقام المحمود وعموم رسالته للعرب والعجم، أعلى الناس نسبا وأشرفهم لقبا، رفع الله مكانته وشأنه. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، رواه مسلم. أكثر الأنبياء تبعا، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يعبر الصراط. نشأ يتيما فلم ير والده في دهره، ولم يأنس بحضانة أمه لفراقها. أشد الناس تبتلا إلى الله في ليله مصليا باكيا. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، رواه أحمد. وفي نهاره داعيا رحيما، يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين، يوقر الكبار ويتواضع للصغار. إن مر على صبيان سلم عليهم ورحمهم. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. كريم النفس جواد اليد، ينفق سخاء وكرما وتوكلا، ما سئل شيئا فقال لا قط، معرض عن الدنيا وزينتها. كان يقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه الترمذي. تمضي أيام وليس في بيوته سوى تمرة واحدة، بل يمضي زمن وليس فيها سوى الماء. بات ليالي هو وأهله لا يجدون عشاء. قال عمر رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل، أي رديء التمر ما يملأ بطنه، رواه مسلم. وخرج من بيته مرارا من شدة الجوع، وهو صابر محتسب لتبليغ رسالة ربه. رقيق القلب مليء بالرحمة، إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة تجوز فيها. لين الفؤاد عظيم الوجل من ربه. كان يزور المقبرة تباعا ويتذكر الآخرة، ويبكي مرارا، عفو اللسان لا يقع في عرض أحد. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، لم يضرب خادما ولا امرأة ولا دابة، خلقه عظيم. قال جرير ابن عبد الله رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، رواه البخاري. جمع من الصفات أعلاها ومن الآداب أزكاها، أحبه الصحابة حبا جما، إن قالوا سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. قال أنس رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله. ولم يكن كبار الصحابة يضعون أعينهم في عينه حياء منه وإجلالا. قال عمر ابن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. رواه مسلم. وقد عظم الصحابة نبيهم أيما تعظيم بقلوبهم، وأبت نفوسهم أن يسكنوا في دار هم في أعلاها وهو في أسفلها، وعلى هذا سار تابعون وأسلاف. فكان محمد ابن المنكدر لا يتمالك نفسه من البكاء إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله: كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه. وملوك النصارى وكبراؤهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا رؤيته وتمنوا خدمته. قال هرقل عظيم الروم: لو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. متفق عليه. ولما رآه أحبار اليهود علموا صدقه. قال عبد الله بن سلام وكان من أحبارهم: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي ذهبوا إليه وقالوا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. رواه الترمذي. رفع الله ذكره وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وصانه بالرعاية وحفظه بالكلاءة. في الغار كان معه بنصره وتأييده، وفي بدر وحنين قاتلت معه الملائكة، وفي أحد عصمه من قتل المشركين، وفي بني النضير كشف له كيد الغادرين، وفي الخندق بدد عنه جيش المتحزبين، وفي المدينة سلمه من خداع المنافقين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فرض الله على جميع الناس الإيمان به وتوقيره. يقول سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقد أجله الله ورفع مكانته وكتب العزة له. يقول سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وجعل الغلبة والعاقبة له. يقول سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولعظيم قدره عند ربه توعد الله من يرفع صوته فوق صوت نبيه بأن يحبط عمله. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن آداه لعنه الله في الدنيا والآخرة وأهانه. يقول سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن حاده أذله وكبته. يقول سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وتوعد ببتر كل من أبغضه وعاداه. يقول سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. قال أهل العلم: كل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. في يوم أحد كسر عتبة ابن أبي وقاص رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: قال بعض العلماء بالأخبار إنه استقرى نسله فلم يبلغ أحد منهم الحلم إلا أبخر، أي كريه رائحة الفم، أو أهتم، أي مكسور ثنايا الأسنان. يعرف ذلك فيهم، وهو من شؤم الآباء على الأبناء. ومن سخر بالأنبياء أدار الله عليه دوائر السوء. يقول سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقد يمهل الله الساخرين برسله لحكمة ثم ينزل عليهم بأسه، يقول سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سخر به رجل، فلما مات دفنوه، فكان كلما دفنوه في قبره وجدوه خارج القبر منبوذا عنه. قال أنس رضي الله عنه: كان رجل من بني النجار نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، وصار يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. متفق عليه. وسخر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقتله غلمان من الصحابة نكاية به. قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: إني لواقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أشار إليه انطلق إليه وقتلاه. متفق عليه. وزالت ممالك فلم تبقى لها قائمة لما سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كتب عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وقيصر، وكلاهما لم يسلم، لكن قيصر أكرم كتاب رسول الله وأكرم رسوله فثبت ملكه، وكسرى مزق كتاب رسول الله واستهزأ برسول الله فقتله الله بعد قليل من تمزيق كتابه، ومزقه الله كل ممزق. والحصون تتساقط إذا تعرض أصحابها للنبي صلى الله عليه وسلم بالذم والملامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حدثنا أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن. قالوا: كنا نحاصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكن يتأخر إلا يوما أو يومين، ومن محبته طاعته واقتفاء أثره واتباع سنته. يقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن محبته عدم الغلو فيه برفعه فوق منزلة الرسالة والعبودية في المدائح والإطراء. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وعزة المسلمين على قدر طاعتهم له، وفلاح العبد في الدارين معلق بالتمسك بهديه، والشقاء في عدم الإيمان أو السخرية به أو بدينه أو الاستخفاف بكتاب الله العظيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لنا لقاء غدا مع حلقة جديدة من برنامج عظات النفوس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج عظات النفوس، أعده وقدمه لكم يونس عبد الواحد، وأخرجه لكم محمد العبد المحسن.